أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء الإحسان هنا ركن واحد، والإحسان جاء في القرآن مقرونا بأشياء أيضا، مقرون بالتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومقرون أيضا بالعمل الصالح، ومقرون بأشياء. وأيضا أتى الإحسان مستقلا كقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويراد بالإحسان إحسان العمل، وقوله هنا في بيان ركنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ركن به يحصل الإحسان، لأن الإحسان من أحسن العمل إذا جعله حسنا. وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، ومنه قدر مجزئ يصح معها أن يكون العمل حسنا وأن يكون فاعله محسنا. فكل مسلم عنده قدر أيضا من الإحسان لا يصح عمله بدونه. ثم هناك القدر الواجب أو المستحب الآخر ليتفاوت الناس فيه بحسب الحال، الذي يتحقق به هذه المرتبة. فأما القدر المجزئ فأن يكون العمل حسنا، بمعنى أن يكون خالصا صوابا، يعني أن يكون نية فيه صحيحة وأن يكون على وفق السنة. وأما القدر المستحب فأن يكون قائما في عمله على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة. ومقام المراقبة هذا أقل، ومقام المشاهدة هذا أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن، وهو أن يكون تكون عنده الأشياء حق اليقين. فأما المرتبة الأولى مرتبة المراقبة فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر مقام المراقبة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مقام أكثر الناس، فإنهم إذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونه جل وعلا على مقام المراقبة. فإذا راقب الله دخل في الصلاة بمراقبة لله، يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه بين يدي الله جل وعلا، كما قال سبحانه في سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله جل وعلا للعبد. صلي صلاة مودة لتعلم أن الله جل وعلا مراقبك، وأنه جل وعلا مطلع عليك، وما تفيض في شيء إلا وهو يعلمه سبحانه، يعلم ذلك ويراه ويبصره منك سبحانه وتعالى. فهذا مقام المراقبة، وكلما عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل. فإذا مثلا المرء تحرك في صلاته فاستحضر مقام مراقبة الله جل وعلا له واطلاع عليه، فإنه مباشرة سيخشع لاستحضاره هذا المقام، مقام المراقبة. أعلى منه لأهل العلم مقام المشاهدة، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات، لأن الصوفية والضلال هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات كما يزعمون، وهذا من أعظم الباطل والبهتان. وإنما يمكن مشاهدة الصفات، ويعنى بها مشاهدة آثار صفات الله جل وعلا في خلقه. فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بصفات الله جل وعلا وبإسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله جل وعلا أو إلى صفة من صفاته. فإذا رأى حسنا أمامه أرجعه إلى صفة من صفات الله وإلى أثر من آثار أسمائه الحسنى في ملكوته، وإذا رأى سيئا أرجعه إلى صفة من صفات الله، وإذا رأى خلقنا فيه كذا أرجعه إلى صفة من صفات الله. وإذا رأى طاعة أرجع إلى صفة، وإذا رأى معصية، وإذا رأى مصيبة، وإذا رأى حربا، وإذا رأى قتالا، وإذا رأى علما، وإذا رأى أي حالة من الحالات يراها في السماء أو في الأرض، فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يرجع كل شيء يراه إلى آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته بخلقه. ولهذا يحصل هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله جل وعلا وبصفاته وبأثرها في ملكوته، فيأتي بعظم علمه بذلك حتى يشهد صفة إحاطة الله جل وعلا بالعبد، وأن الله جل وعلا رقيب عليه، وأنه محيط به، وأنه شاهد عليه، فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحي أن يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو، كما جاء في الحديث قال في كشف العورة: إن الله أحق أن يستحي منه. هذا لأجل مقام المشاهدة العظيم. فإذا أهل السنة والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب على منهج أهل السنة يجعلون هذا على مقامين: مقام المشاهدة والمراقبة، والمشاهدة كما ذكرت لك في وصفها. وكل هذا راجع إلى الإحسان، إحسان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كلما عظم مقام المراقبة والمشاهدة زاد إحسان العمل. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟